بس انت اللي بتعمله ده اسمه شفاعه، والشفاعه هو ياخد الاولاد. يعني ممكن يقول لك انا لا اقبل شفاعتك، هتقول له ايش هيك؟ بعد الاسم كلمني
ايه؟ ان شاء الله ان
شاء الله يا رب يسر الحال. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى وحده المسعه، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في قتل الخارج، باب في قتل الخارج. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهل عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث صحيح، صحه شيخنا الألباني، وهو 52 بعد 107 بعد 1004. وعدنا بالأمس أن نتكلم الليلة بعون الله وحوله ومن وتوفيقه عن هذه الفئة أو عن هذه الطائفة والتي تسمى بالخارج. ونظرا لأن الإمام أبو داود رحمه الله تبارك تعالى أورد مجموعة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم هذه الفرقة، لكنه لم يفصل التفصيل الكامل الذي يحتاج إليه طالب العلم، ولم يحتاج إليه يعني من يريد أن يتعرف على هذه الفئة وعلى معتقداتها وعلى أحوالها ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عنه. فالليلة إن شاء الله سنبدأ في الكلام في بحث مختصر عن الخوارج. سنتم إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة بإذن الله، ونعود إلى الدرس مرة أخرى حتى نعرف ونفهم معنى هذه الفرق. الخوارج عرف أهل العلم هؤلاء الخوارج بتعريفات متعددة، منها ما بينه الإمام أبو الحسن الأشعري أن اسم الخوارج يقع على الطائفة التي خرجت على رابع خلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني الطائفة التي خرجت وحاربت علي بن أبي طالب هذه تسمى إيه؟ الخوارج. وبين أن خروجهم عليه هو العلة في تسميتهم بهذا، وقال
رحمه الله، والسبب الذي صلى له خوارج خروجهم على علي لما حكم لقضية التحكيم المشهورة بحضور أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في القتال الذي دار بين علي وبين معاوية. فالخوارج هم أولئك هم النفر الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بحجة أنه قبل التحكيم في معركة أو في موقعة صفين. والخوارج لهم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب الخوارج، منها الحرورية ومنها الشراة. الشراة لأنهم كانوا يسمون أنفسهم الشراة، لأنهم اشتروا الآخرة وباعوا الدنيا. الشراة والمارقة والمفكرة، وهذه الأسماء وهذه الألقاب كلها هم رضوا بها ورضوا أن يتسموا بها ولم ينكروا ذلك على أحد. وسلموا مارقة لأن السلام قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. وبعض أهل العلم قال أن نشأة الخوارج بدأت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول نفتة للخوارج ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل يسمى ذا الخويصرة التميمي، وهو الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل، أو قال خبت وخسرت إن لم أعدل، ولبثت خبت وخسرت إن لم أعدل. فهنا كان هذا أول رجل يعني اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر هذا من هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بجهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة أو عامر بن طفيل. فقال رجل من الصحابة كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل، هو دماء الشاهد، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كف اللحية محموق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله أنا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقل عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقفل، يعني يسير وهو مقفل، فقال إنه يخرج من ضئضي هذا، يعني من ظهر من ظهر أو شربة، إنه يخرج من ضئضي هذا قوما يتلون كتاب الله رتما لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وأنه قال ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. الإمام ابن الجوزي لما أورد هذا الحديث علق عليه فقال أول الخوارج وأقبحهم حالة وهو خويصرة التميم. يبقى أول الخوارج وأقبحهم حالة وهو خويصرة التميم. وفي رمه أنه قال له ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل إن لم أكن أعدل. طبعا خبت أنت، يعني فعلا تخيب الرعية إذا لم أعدل إليه إلى الراعي، وخبت وخسرت أنا عند الله تبارك وتعالى إن لم أعدل لأن أنا مليء. تمام. فهذا أول خارجي خرج في الإسلام. وآفته، وهي دي المهمة جدا على فكرة في الكلام، آفته أنه رضي برأي نفسه. ده كلام العلماء، خلي بالك الأخ اللي دايما معجب برأيه، دماغه هو بس معجب بدماغه. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق كل واحد أخذ رزقه، ولما قسم العقول محدش عنده عقله، كل واحد شايف الأوازن، كل واحد شايف عقله هو أحسن عقل في الدنيا، هو دماغه هو من الدنيا حول العالم كله. فتلاقينا ما فيه معجب معجب برأيه. فيقول ابن زوجي وكانت آفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقع فلعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب. يبقى يخرج من ضعفه هذا لهم قاتلوا من علي بن أبي طالب. وممن أشار بأن أول الخوارج ذو الخويصرة الإمام العلم أبو حزم أبو محمد بن حزم، وكذا الإمام الشهرستاني في المنبر النحوي. ومن العلماء من يرى أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان بن عفان بإحداثه من فتنة التي أدت إلى مقتل أمير البر وقتيل الفترة عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قتل ذمما وزينا. وسميت هذه الفتنة لأنه من الذين أحدثوها وقتلوا المؤمنين والمؤمنات فيها. وقد أطلق الإمام ابن كثير عليه رحمة الله على هذه الفئة أو على هذه الطائفة أنهم الغوغاء، الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه وحصلوا على مسمى الخوارج. والرأي الراجح حول نشأة الخوارج من الرغم بين أو على الرغم من الارتباط الوثيق بين الخويصرة وبين الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وبين الخوارج الذين خرجوا على علي زائر التحكيم، فإن مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا ينطبق إلا على الخارجين بسبب التحكيم. بسبب إيه؟ بسبب كون جماعة في شكل طائفة، جماعة في شكل طائفة لها اتجاه سياسي ولها رأي خاص، وقد أحدثت هذه الطائفة أثرا فكريا عقديا واضحا بخلاف من سبقه. يعني إذا الخويصرة التميمي لم يحدث إيه؟ كان فرد لم يحدث أي سياسي ولم يحدث أن يجتمع الناس عليه ويجمع طائفة، لا. لكن كلمة خوارج بهذه الصورة تنطبق على هذه المجموعة التي خرجت على مين؟ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاءت السنة بضم الخوارج ومنها حديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل. وعلق أبو سعيد على هذا الحديث فقال أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتله وأنا معه. فأمر بذلك الرجل، سيدنا علي بن أبي طالب بدأ يبحث عن ذو خويصرة، فأمر بهذا الرجل أن يلتمس فأتي به حتى نظرت إليه على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا علي بن طالب يحجبوا لك ويجي لك في الاثنين. وعن سويد بن غفلة قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخير من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر زمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله تبارك وتعالى. وعن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال سمعته وأشار بيده نحو المشرق ليفين؟ برضو نفس المكان الأرض. قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراطيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث أبي سعيد وأنس أن سلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراطيهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شرار الخلق والخليقة قيل لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه بشيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيمان؟ قال التحليق لما إيه؟ تحليق الرأس. وفي رواية عن أنس قال سيماهم التحليق والتسديد فإذا رأيتموهم فأمينوهم. قال أبو داود التسديد استئصال الشعر. التسديد كلمة تسديد يعني استئصال ايه؟ استئصال الشعر يعني بيجيبوه على بتاع خالص. وعن أبي كثير مولى الأنصار قال كنت مع سيدي علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهرين فكان الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم شيء فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه وإن آية ذلك إن فيهم رجلا اسمع يا أحمد أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كثدي المرأة حوله سبع ذنبات فالتمسوه فإن يراه فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فلما راه ابن أبي طالب كبر فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لم يتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم الذي كانوا يجدون لأنه كان الأمين أن يكونوا قتلوا يعني مسلمين لكنهم لما سيدنا النبي طالب أعطاهم العلامة ووجدوا هذا الرجل استبشروا ولما انقسم الخوارج في جماعة كبيرة وصاروا جيشا وكانوا ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثناء عودته من صفين إلى الكوفة قدر عدد هؤلاء في بعض الروايات ببضعة عشر ألف وحدد في رواية باثنى عشر ألف وفي رواية بستة آلاف وفي رواية بثمانية آلاف وفي رواية بأمر أربعة عشر ألف وقد يعني أقلق يعني هذا العدد يعني أصحاب علي بن أبي طالب بهذا وصار علي بمن بقي من جيشه ومن بقوا على طاعته حتى دخل إلى الكوفة وانشغل أمير المؤمنين بأمر الخوارج خصوصا بعد ما بلغه تنظيمهم وأن جماعتهم كبيرة وأنهم قد عينوا أميرا للصلاة وأميرا للقتال وأن البيعة عندهم قد أظهروها لله ولرسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني أنهم قد انفصلوا عن دولة الخلافة دولة علي بن أبي طالب بالكلية وكان أمير المؤمنين حريص على إرجاعه إلى حظيرة الإسلام وإلى جماعة المسلمين فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في المناظرة المشهورة وهذا ابن عباس يروي لنا هذا الخبر يقول فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائمون فسلمت عليهم فقالوا مرحبا يا ابن عباس فما جاء بك قلت أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم واحدا منهم يبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون قلت أخبروني ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقم عليه على علي بن أبي طالب على أصحاب إيه قالوا ثلاثة نقم عليه ثلاث أشياء قال ابن عباس ما هم قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله فكفر على طول تحس إن أنت يعني إيه حكم الرجال في أمر الله فإيه فكفر على طول يعني ما تورعش مثلا مش يقول ده علي بن أبي طالب لا حكم الرجال في كلام الله فكفر وقد قال الله إن الحكم إلا لله استعباب اسمه استدلال بالعمومات ها وقد قال الله إن الحكم إلا لله ما شأن الرجال والحكم قال يعني هو كده شايف اللي هو ايه؟ كده خلاص يعني كده يبدأ ابن عباس الأظلم. فابن عباس قال له ايه؟ هات واحدة. هات الثانية. قال فإنه قاتل ولم يسبي ولم يظلم. فإن كانوا كفارا سندهم وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم. فقال قلت هذه اثنتان، هات الثالثة. قالوا إنه نهى عن نفسه اسم أمير المؤمنين. فصار أميرا للكافرين. فقال ابن عباس هل عندكم من شيء عندكم حاجة تانية قالوا لا هذا يكفي فقال ابن عباس أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه ما يرد على قولكم أتربون قالوا نعم قلت أن قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن الله قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم ثم ربع درهم فأمر الله رجالا أن يحكموا أو أن يحكموا فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فنشهدتكم بالله حكم الرجال في أرنب ونحنها من الصيد أفضل أن حكمهم في دماء المسلمين وإصلاح ذات البين. وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يصير إلى ذلك حكم الرجال. قالوا بل حكم يعني في دماء المسلمين أفضل. قال: وفي المرأة وزوجها. قال الله: وإن شفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح وفق الله بينهما. نشدتكم الله حكم في صلح رجل وامرأة أم في حلم العراق ودماء المسلمين؟ قالوا يعني الأولى حلم دماء المسلمين. قلت: أما قولكم قاتل ولا النسب، يعني في بعض الوقت ما قال لهم هل خرجتم من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، يعني دي كده خلاص. قالوا: اللهم نعم. أما قولكم أنه قاتل ولا النسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها وهي أمكم؟ وهي أمكم؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليس بأمنا فقد كفرتم، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. فقال: أخرجني هذه؟ قالوا: اللهم نعم. يعني لهم مواقات من يعني نكت السادة عائشة وطلحة وزوية. طب هو ما خدش سب؟ طب هو كنز من عائشة يعني؟ طب لو سبع عائشة يستحل منها ما يستحل من السب؟ ده قالوا: لا مش أمنا، يبقى كفروا. ولو قالوا يستحل منها ما يستحل من السب يبقى كفروا. فقال لهم: أنتم تدورون بين ضلالتين، هل خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم نحى اسم أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فأنا آتيكم بمن ترضون. وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: اكتب هذا ما قاد عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لا طعناك، فاكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: امحي يا علي. قال: اللهم انك تعلم اني رسولك، امحي يا علي واكتب هذا ما صنع عليه محمد بن عبد الله، فوالله رسول الله خير من علي، وقد محى اسم نفسه ولم يكن محمه ذلك يمحوه من النبوه فكيف بعلي بن ابي طالب لما محى عن نفسه اسم امير المؤمنين؟ اخرجهم هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم الفان وخرج سائرهم على ضلالته. في الفين كده ربنا شرح صدورهم ورجع، والباقي بقوا على الضلاله حتى قاتلهم المهاجرين والانصار يوم الايه؟ يوم النهرين. بعد مناظره ابن عباس علي بن ابي طالب كان حريص على رد هؤلاء، خرج ايضا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وكلمهم بنفسه. فرجعوا ودخلوا الكوفة، إلا أن هذا النفاق لم يستمر طويلا بسبب أن الخوارج فهموا من علي أنه رجع عن التحكيم وأنه تاب من خطيئته حسب زعمهم، وصاروا يزيعون هذا الزعم بين الناس. فدخل الأشعث ابن قيس الكندي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن كفرك. فلما أن كان الغد وكان الجمعة صعد علي بن ابي طالب المنبر فحمد الله واثنى عليه، فذكرهم مباينتهم للناس وذكرهم بامرهم الذي فارقوا عليه الناس، فعابهم وعاد امرهم. فلما نزل من على المنبر تنادى من نواحي المسجد: لا حكم الا لله. فقال علي: حكم الله انتظر فيكم، ثم قال بيده هكذا يسكتهم وهو على المنبر حتى أتى رجل منهم واضعا إصبعيه في أذنيه وهو يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال له علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هنا أعلن أمير المؤمنين عن سياسته الراشدة العادلة تجاه هؤلاء، تجاه هذه الجماعة المتطرفة. فقال: إن لكم عندنا ثلاثا، لا نمنعكم صلاة في المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الذل، ما كانت ايديكم مع ايدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلون. فسلم لهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب بهذه الحقيقه، ما داموا لم يقاتلوا الخلافه ويقاتلوا دوله الاسلام او يخرجوا على جماعه المسلمين مع احتفالهم بما هم عليه، يعني يكون كما يكون، فهو لا يخرجهم بدايه من الاسلام ولا يرميهم بالكفر، وانما يسلم لهم بحق الاختلاف. وعن عبيد بن الله بن عياض ابن عمرو القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشه رضي الله عنها ونحن عندها دروس مرجعه من العراق لا قتل عليه، فقالت له يا عبد الله يا عبد الله بن شداد انت صادقي عما اسالك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، يعني ام الناس دول. قال وما لي لا اصدقه. قالت تحدثني عن قصتهم. قال فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 من قراء الناس فنزلوا بأرض وقالوا لها حاروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا سلخت من قميص ألبسكه الله واسم سماك به الله ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله. فلما أن بلغ ذلك عليا وفارقوا وما فارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلما أن امتلأت الدار به يعني من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يشكه بيديه ويقول أيها المصحف حدث الناس، أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه يعني ذا إنما هو مداب ورق، ده انت بتكلم يعني هو عمال يسمع علي بن ابي طالب مسك المصحف بيقول له ايه ايها المصحف اجم الناس. فقال يا امير المؤمنين ارحمك الله انما هو مداد وورع ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال اصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد الإصلاح ووفق الله بينهما، فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أنني كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع السلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله، قال لو نعلم انك رسول الله لما خلفنا. فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، يقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وعندما ايقن الخوارج ان علي بن ابي طالب عازم على انفال ابي موسى الاشعري حكما طلبوا منه الامتناع عن ذلك، فرد علي عليهم ذلك وبين لهم ان هذا يعد غدرا ونقضا للايمان والعهود، فقد كتب بينه وبين القوم عهدا، وقد قال تعالى وانفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فقرر الخوارج الانفصال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في خطبه، وبداوا يسموا علي بن ابي طالب السب والشتم والتعريض ببعض ايات من القران. ثم اجتمع الخوارج وعلموا لهم امير في منزل عبد الله بن عوف الراسلي. خلي بالك عبد الله بن عوف الراسلي ده هو عبد الله بن زيد اليهود. عبد الله بن زيد عبد الله بن عوف الراسلي ده هو مين؟ عبد الله بن زيد اليهودي. فلما اجتمعوا في منزل عفوا فلما فلما اجتمعوا في منزل عبد الله بن عوف الراسلي خطبهم خطبه بليغه زهدهم في الدنيا ورغبهم في الاخره وشوقهم الى الجنه وحثهم على الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. قال قالوا ثم قال فاخرجوا بنا إلى إخواننا في هذه القرية الظالم أهله. إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أي بعض هذه المباني ينكرون كل الأحكام الموجودة في خلافة علي بن أبي طالب. ثم قام خارجي يسمى حرقوس ابن جهيل. حرقوس ابن جهيل ده كان بلوى سياح، ده كان بلوى سياح لوحده. فقام فحمل الله وأثنى عليه وقال كلمات. شوف الرجل ده بيضرب بيضرب نار زي ما بيقولوا رشاشات كده، شوف كلمتين بس. فقال: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لم الدور خلاص. ثم قام سنان بن حمزة الأسدي فقال: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فأملوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى تورع، ثم عرضوها على حرقوس بن جهيل فأبى وتورع، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى وتورع، وعرضوها على شريح بن أبي أوفاء العبسي فأبى وتورع، وعرضوها على ابن السوداء عبد الله بن وهب الراسلي فقبلها وقال: شباء الكلام، أنا والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. كلام بقى ايه؟ واجتمعوا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم أيضا وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم القرآن، وكان مما تلا عليهم قول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتلا عليهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أخي دعوتنا من أهل أنه من أهل قبلتنا من قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الله وجاروا في الأقوال والأعمال، وأن جهادهم الآن حق على كل مؤمن ومؤمنة. يا سلام. فذكر رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وأجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم غفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى جنة ورضوان. يعلق ابن كثير على كلام هذا يقول: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. يعني هذه سبحان الله، واحد منهم شوف يتكلم كلام يأخذ من جمع القلوب، نفس اللي بيحصل والله نفس اللي بيحصل. أنت تسمع كلامهم في الفيديوهات اللي هم عاملينها، كلام تحس إن أنت ابن تيمية اللي بيتكلم. ابن تيمية مين؟ ده ابن تيمية مفيش حاجة من بينهم، وهم بيتكلموا كده وبيأصلوا من نظره تحس إن واحد منهم ده يعني كده إيه؟ ده واحد كده واقع، واقع من مش من عصر الصحابة يعني أو من عصر التابعين، لا ده كده يعني كان يمكن من عصر النبوة كمان، حاجة كده يعني حاجة ها؟ وما أحسن ما قاله بعض السلف في الخوارج المذكورين في قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال الأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أمر المسلمين وتواطؤوا على المسير الى المبائن يملكوها على الناس ويتحصنوا بها، ويبعثوا الى اخوانهم وادرابهم ممن هو على رايهم ومذهبهم الفاسد من اهل البصره وغيرها فليوافوهم وان يكونوا اجتماعا لهم. فقال لهم زيد بن حصن الطائي: ان المبائن لا تقدرون عليها. شباب انا بحط الخطه ازاي؟ ان المبائن لا تقدرون عليها فان بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعوها منكم، ولكن أعدوا إخوانكم إلى جسر نهر الدوخي، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا إحدانا لئلا يفتن بكم فكتبوا كتابا عاما الى من هو على مذهبهم ومسلكهم وطريقتهم من اهل البصرة وغيرها، وبعثوا به ليوافوهم الى النخل ليكونوا يوم واحدة على علي وسائر اصحابه. ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم بهم حتى يمنعوا من الخروج، فخرجوا من بين الاباء والامهات والاخوال والخالات وفارقوا سائر القربات. شوف نفس من يحصل، تلاقي واحد يبقى هربان من ابي ومن ويبني انك انا رحت بجاهد مع المجاهدين مع داعش بدأ. شوف يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ان هذا الامر يرضي رب الارض والسماء، ولم يعلموا انهم قد وقعوا في كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات العظائم والخطيئات، وانه مما زين لهم ابليس الرجيم المطرود عن السماوات انه نصب العداوة لابينا ادم ثم لذريته ما دامت ارواحهم في اجسادهم مترددات، والله المسؤول ان يعصمنا منه بحوله وقوته انه يجيب الدعوات. وقد تبارك جماعة من الناس بعض اولادهم واخوانهم فردوهم وانبوهم ويدخلوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر خسرانا مبينا، ونادى الباقون الى ذلك الموضع ووافى اليهم من كانوا كتبوا اليهم من اهل البصرة والبصرة وغيرها، واجتمع الجميع في مكان يقال له النهران حتى صارت لهم شوكة ومنعة. هنا كتب علي بن ابي طالب الى الخوارج بالنهران، شوف كل ده سيدنا علي حريص على انه ايه؟ لا يقتلهم، حريص على انه لا يقتلهم. شوف سيدنا علي بن ابي طالب والله كان عقلية ذكية وقلب نقي، قال اما بعد فقد جاءكم ما كنتم تريدون. على فكرة البحث ده انا درسته في المعهد، في انا جبت لكم معايا مخصوص لانه مدرسه في المعهد في مادة تاريخ الخلفاء، تاريخ الخلفاء كنت مدرس البحث ده لطلبة المعهد، فعشان كده انا جبته. هو مش طريق بحث مختصر لكنه مفيد لانه بيديك خلاصة الايه؟ رسم. فكتب علي بن ابي طالب لهؤلاء الخوارج اما بعد فقد جاءكم ما كنتم تريدون، قد تفرق الحكمان على غير حكومة ولا اتفاق، فارجعوا الى ما كنتم عليه. خلاص انتوا مش كنتوا عايزين ان ابو موسى الاشعري وعمر المعاصر اتفقوا على حاجه؟ اهم التفاوش، تعالوا بقى فإن يريد ان اخرج الى الشام. فاجابوه انه لا يجوز لنا ان نتخذك اماما وقد كفرت وشهدت على نفسك بالكفر حتى تتوب الى الله كما تبنا نحن اليه، فانك لم تغضب لله انما غضبت لنفسك. فلما قرأ الجواب ما كتبوا اليه رأى ان يمضي الى معسكره بالنخيلة، وكان قد عسكر بها حين جاءه خبر الحكمين الى الشام، وكتب الى اهل البصرة حتى يأتوا معه. اما معركة النهروان، سبب المعركة كانت الشروط التي اخذها امير المؤمنين علي بن ابي طالب على الخوارج ان لا يسفكوا دما ولا يروعوا امنا ولا يقطعوا طريقا، لكنهم ارتكبوا هذه المخالفات كلها وبعضها، فنزل اليهم الحرب نظرا لان الخوارج طبعا كانوا يكفرون كل من خالفهم. خلي بالك دي سنة في حتة كويسة نسيت اقول لكم عليها. الخوارج قسمين، قسم منهم بيكفر بكل ذنب معصية، وقسم منهم لا يكفر بكل ذنب معصية، لكن هذا الأخير منهم ايه؟ من الخوارج. والأعجب ان التقية التي يتخذها الشيعة أصل هذه التقية موجودة عند الخوارج وعند ايه؟ عند الشيعة، الاثنين عندهم ايه؟ عندهم تقية. طبعا التقية اللي هي ايه؟ يظلم لك يظلم لك ما يكتبه وما يعتقد، يعني ممكن يكون خارجي بيقول عليك انت كافر وحلال الدم وحلال المال وكل حاجه، بس لما يجي قدامك يقول لك ده انت سيدنا ومنا ده انت راجل صالح فين. الخارجي لا يصلي مع بلاد المسلمين، بس ممكن يدخل يصلي ايه؟ تقيه، يصلي ايه؟ تقيه. هنا لما صار الخوارج يسفكون الدماء ويستبيحون الحرمات فبداوا بسفك الدماء، وتعددت الروايات الكثيرة في انتكابهم لهذه المحاذير، فعرضوا من عبد القيس قال كنت مع الخارج فرأيت منهم شيئا كرهتم ففارقتهم على ألا أكثر عليهم، يعني ما تكلمش عليهم. فبينما أنا مع طريقة منهم إذ رأوا رجلا خرج كأنه فزع وبينه وبينه نهر، فعكفوا إليه فقالوا كأننا رعناك، يعني رحنا نقول رحنا نقول بأمان كأننا خوفناك. قال أجل نعم خوفوني. قالوا ومن أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرط. عبد خباب بن الأرط اللي سيدنا عمر بن الخطاب يقول والله ما أوذي في الله مثل خباب بن الأرط. الصحابة لما تكلموا عن العذاب وقالوا بقى بلان متعذب وفلان متعذب وفلان متعذب، فكشف لهم خباب بن الأرط عن ظهره فوجدوا ظهر خباب بن الأرط كله كأنه فحم مشوي، كانت مولاه تبع ظهره على الفحم حتى ينطفئ، كان بتحط ظهره كده ايه بتشويه حي كده. ابن بقى عبد الله ده ابن خباب بن الأرط قالوا تمين اليوم انا عبد الله بن خباب بن الأرط. قالوا عندك، تعالى يا ريس قف تحدثنا بحديث عن ابيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول، بسمع بقى بقول لما ابوه سمعت ابي يقول، سمعت ابي يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فتنه جائيه القائل فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الناشي، فاذا لقيتموهم فان استطعت ان تكون عبد الله المقتول فلا تكن عبد الله القاتل. فاخذوا ومعوا سرية له، السرية اللي هو كان يتسرى بها من الإناء. فمر بعضهم، شو بقى العجب، وهم واخدوه بقى مكتفينه ابن صحابي ومعاه دكتور أولاده فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها أحدهم فنزعها بعضهم من فيه وقال تأكل تمرة معاهد، ده رجل معاهد زين معاهد تأكل تمرة بتاعته، فلما استخدمتها انتقل لك يا رجل. فقال فألقاها، ثم مر على خنزير فنجحه بعضهم بالسيف، واحد شاف خنزير كده ومديله ايه ضربه بالسيف، فقاموا عليه وقالوا له كيف تستحل خنزيرا لمعاهد، اما تتقل له تيجي الخنزير بتاع معاهد وراجل. فقال عبد الله انا ادلكم على ما هو اعظم عليكم حرمة من هذا الذي تفعلون. وقال مولان قالوا نعم. قال انا اشد حرمة من الخنزير، اشد حرمة. فقدموه وذبحوه على شاطئ النهر حتى ان دمه يسيل على الماء كأنه شراك نعل انذفر بالماء حتى تواروا عنه. ثم جاءوا بالسرية اللي هي زوجته اللي هي ام الولد الحامل منه فبقروا بطنها واخرجوا ما فيها وقتلوه. ده دول هم بيقولوا ايه؟ ده دول هم بيقولوا ما تاكلش التمر وتيجي الخنزير. فاثار هذا العمل الرعب في نفوس الناس في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وغضب علي بن ابي طالب عندما عند من ذبحوا عبد الله ابن خباب من الارض ذبح النعاج. وبالرغم من ارتكاب من هذه المنكرات لم يبالغ علي بن ابي طالب بقتالهم، بل ارسل اليهم برساله سلموا الي قتلت عبد الله بن خباب من الارض. شوف منتهى العقل، سلموا الي قتلت عبد الله بن خباب من الارض. فقالوا له كل ما قتله عايز ايه؟ عايز ايه؟ كلنا ايه؟ قتله. عند ذلك عزم امير المؤمنين علي بن ابي طالب واعد لهم الجيش وخرج اليهم فقاتلهم في شهر الله المحرم من عام 38 هجريه. عسكر على الضفه الغربيه لنهر مسمى النهريان. والخوارج كانوا على الضفه الشرقيه بحذاء مدينه النهريان. وكان امير المؤمنين علي بن ابي طالب يدرك ان القوم ان هؤلاء القوم هم الخوارج الذين عناهم النبي صلى بحديثه، يعني سيدنا علي بن ابي طالب رايح عارف ان هم مين؟ الخوارج الذين عناهم النبي صلى بحديثه. فاخذ يحث اصحابه اثناء المسير ويحرمهم على القتال في سبيل الله، حتى يقاتلوا هؤلاء. وامر جيشه أن لا يبدأوا بقتال حتى يجتاز الخوارج النهر غربا. وأرسل علي رجله إليهم مرة أخرى يناشدونهم بالله أن يرجعوا وأن يعودوا وأن يفيئوا وأن لا يقتتلوا. وأرسل إليهم الصحابي الجليل براء بن عازب يدعوهم ثلاثة أيام، بل في بعض روايات علي بن أبي طالب وضع لهم راية قال كل من جاء عند هذه الراية فهو آمن، ومن ألقى سلاحه وعاد إلى البصرة فهو آمن. شوف شوف يعني فيه أكثر من كده، اللي هيجي هنا في المكان ده آمن، واللي هيلقي سلاحه أو هياخد سلاحه ويرجع البصرة فهو آمن. وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا كل الآمال في محاولات الصلح ورفضوا عنادا واستكبارا العودة إلى الحق وأصروا على القتال، قام أمير المؤمنين بترتيب الجيش وتهيئته للقتال، فجعل على ميمنته خجل بن علي وعلى الميسرة شبث بن ربعي ومعقل بن قيس الريحي، وعلى الخيل جعل الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، وجعل على الرجال أبو قتادة الأنصاري، وجعل على أهل المدينة وكانوا 700 قيس بن سعد بن عبادة. وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج كما هو، ويقول لهم من جاء عند هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا في قتالكم، إن أنتم عدتم فأنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. في أكثر من كده أهو. وكانوا 4000 لم يعني لم يتحرك منهم واحد، وظلوا مع عبد الرحمن الراسلي. وزحف الخوارج الى علي بن ابي طالب، يعني هم اللي بدأوا بالايه بالقتال. فقدم علي بين يديه الخيل وقدم الرماه وصف الرجاله وكان وراءه الخياله، وقال لاصحابه، شوف الكلام، قال لاصحابه كفوا عنهم حتى يرضوكم. واقبلت الخوارج يقولون لا حكم الا لله، الرواح الرواح الى الجنه، الرواح الرواح الى الجنه. ها؟ وبعد معركة حاسمة قصيرة، يعني اخذ تخرج ايه يسيرا، وكان ذلك في اليوم 9 من شهر صفر عام 38، اسفرت هذه المعركة عن عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج. فتذكر الروايات انهم اصيبوا جميعا، ويذكر المسعودي ان عددا يسيرا لا يتجاوز 10 هم الذين فروا بعد هذه الهزيمة الساحقة. أما جيش علي فقد قتل منه رجلان فقط، وقيل قتل من أصحاب علي 12 أو 13 رجل، وقيل لم يقتل من المسلمين إلا 9 فقط. ذي السبية وأثر في مقتله أو أثر مقتله جيش علي بن أبي طالب. كان علي يتحدث عن الخوارج ويذكر بدعتهم لأصحابه، وكثيرا ما كان يتعرض إلى ذكر ذي السبية لأنه علامة على وجود هؤلاء، وكان يسرد لهم أوصافه. بعد نهاية هذه المعركة أمر أصحابه بالبحث عن المخدج، لأن وجوده كان علامة على صدق علي بن أبي طالب. وبعد مدة من البحث وجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجده أمير المؤمنين على كلمة جماعة كده من القتلى وهو أسفلهم عند شجير النخل، فقال أخرجوه فإن المخدج تحتهم جميعا. فكبر علي بن أبي طالب وقال صدق الله وبلغ رسوله. وروي ان علي بن ابي طالب سجد للشكر وكبر الناس عندما راى ذلك. طب تعالى شوف بقى، عشان بقول لكم الاخ بيقول اصلي العصر، اصلي العصر مرموش خلص العصر وتنوه. شوف عامل امير المؤمنين علي بن ابي طالب الخارج بعد هذه المعركه، اصدر امره في جنده ان لا يتبعوا مدبرا لهم، وان يلفظوا يعني يطبقوا كل جريح منهم، وأن لا يمثلوا بقتيل لهم. يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبي وائل أحد فقهاء التابعين وهو شهد هذه المعركة مع علي بن أبي طالب، لم يسبع علي يوم الجمل ولا يوم النهروان، يعني لم يأخذ منهم إيه سبايا. طيب، لكن هؤلاء الثورة مستمرة ولا زالوا في خلافات وانقسامات. فرقة من فرق الإسلام لم تسلك طريق، إن فرقة من فرق الإسلام لم تسلك طريق الثورة كما سلكته فرقة الخوارج، حتى لقد أصبحت ثوراتهم وانتفاضتهم أشبه بالثورة المستمرة في الزمن أو في الزمان والمنتشرة في المكان ضد الأمويين، بل وضد علي بن أبي طالب حتى انقضاء عهده في سنة 40. وعلى مر ثورتهم المستمرة كانت معاركهم المتفردة بالاستفساد في ويعني محاولة الفناء، وكانت تستنفر دماء الشهداء. وبعد هزيمتهم في النهرين بشهرين تجددت ثورتهم مرة أخرى، فقاتلوا جيش علي بن أبي طالب في مكان يسمى الدسكرة بأرض خراسان في شهر ربيع الثاني سنة 38، وكانت قيادتهم لأشرس ابن عوف الشيباني. وفي الشهر التالي لهزيمة الدسكرة تجددت ثورتهم بقيادة واحد آخر اسمه هلال بن علفة وأخيه مجاهد، فقاتلوا جيش علي المرة الثالثة عند مكان يسمى مسبغان بأرض فارس. وبعد هزيمة مسبغان قابلهم رجل آخر اسمه الأشهب بن بشر بن بشر المجري في آخر العام، فحاربوا في مكان يسمى جرجرجيا على نهر دجلة. وفي رمضان ذهبوا بقيادة أبي مريم من بني سعد بن تميم إلى أبواب الكوفة، فحاربوا جيش علي فهزموا هناك. وبعد مقتل علي وتنازل ابنه الحسن لمعاوية بدأت حرب الخوارج جاه الشام، وقد كادوا يهزمون جيش معاوية في أول لقاء لهم لولا أنه استعان عليهم بأهل الكوفة. وفي سنة 41 قاد سهم بن غالب التيمي أو التميمي والخليل الباهلي تمردا داخليا ضد بني أمية، استمر حتى قضى عليه زياد بن أبي في البصرة أي بعد خمس سنوات. واستمر الثورات الخوارج ضد الأمويين، ففي آخر شهر شوال سنة 64 بدأت ثورتهم الكبرى بقيادة نافع بن الأزرق، وهي الثورة التي بدأت بكسر أبواب سجون البصرة. ثم خرجوا يريدون الأحواز أو الأهواز. وفي سنة 76 تمكنوا بقيادة شبيب ابن يزيد بن معين من إيقاع عدة هزائم بجيوش الحجاج بن يوسف الثقفي إلى غيرها من الثورات التي لا زالت مستمرة. والجدير بالذكر أن هذه الثورات لم تنجح في إقامة دولة مستقرة. التاريخ اللي بيقول كده بتعلموه. والجدير بالذكر أن هذه الثورات لم تنجح في إقامة دولة مستقرة يستمر فيها حكم هؤلاء من الخوارج، إلا أنها قد أصابت الدولة الأموية بنوع من الإعياء، حتى كانت سبب في انهيار الدولة بسبب هذه الضربات التي سددها لهم العباسيون سنة 132. فالعباسيون قد قعدوا عن الثورة قرابة قرن، بينما قضى الخوارج هذا القرن في صولته وجولته مع الأمويين. الخوارج مثلهم كمثل سائر الفرق، لم يمنعهم الاتفاق في الأصول من الاختلاف في الفروع والمسائل، فشهد تاريخهم عددا من الانقسامات، يعني خرجوا ثم بدأوا ينقسموا، قامها عدد من أعلامهم وأئمتهم، وظل الخوارج بعيدين عن الانقسام حتى عهد إمامهم النافع بن الأزرق سنة 65 هجرية، الذي مثلت فرقته وكانت تسمى الأزارقة، ودي أول فرقة طلعت من الخير، الأزارقة، أول انقسام داخل الإيه؟ الخارج. وبعد أن استشرت الانقسامات والخلافات ظلت الجماعة الرئيسية حركة الخوارج، وانقسمت إلى الأزارقة دون أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة ابن عامر الحنفي، والإبادية أتباع عبد الله بن إباد. طبعا إحنا هنقولكم على مكان دول دلوقتي هم قاعدين في عمان. والصفرية نسبة إلى زياد الأصفر أو النعمان بن الأصفر أو عبد الله بن صفار على خلاف بينهم. ولقد انقرضت هذه الفروع الخارجية، ولم يبق من الخوارج سوى الإباضية التي لم تزل لهم بقايا في أجزاء من الوطن العربي وشرق أفريقيا، بالذات في عمان على الخليج، وفي أنحاء المغرب العربي في تونس والجزائر، وفي الجنوب الشرقي للقارة الأفريقية. طيب، عقائد الخوارج. استقر رأي أهل السنة والجماعة على أن عقائد الخوارج أولا تكفير صاحب الكبير، أنا مش هفصل بقى، أنا هقوله خلاص، تكفير صاحب الكبير. وكان الأزارقة فرقة من الولاة يقولون إن جميع مخالفين من المسلمين مشركون، وأن من لا يسارع إلى دعوتهم اسمع بقى كلام اللي بيقوله عمر: من لم يسارع ببيعة أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي ويدخل تحت راية الدولة، وأن من لم يسارع إلى دعوته واعتناق مذهبه فإنه حلال الدنيا والمال والنساء. وقد كفر علي بن أبي طالب واعتبروا أن عبد الرحمن بن منجل قاتل علي بن أبي طالب شهيد. النجدات من الخوارج يرون أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن الناس أن يتناصبوا فيما بينهم. إنك مش حاجة اسمها إمام ولا خليفة ولا بتاع، خلاص احنا كده قلنا من بعد إيه هندورها، يعني احنا نمشيها كده. أيضا الخلافة لا تنحصر عندهم في قوم بعينيه، ليس لم يقول الأئمة من قريش، هم لك قريش بتاعي مش كلام دي. الخلافة لا يعني لا تكون في هؤلاء. أيضا من عقائدهم الثورة على أئمة الجور. طبعا هذا بخلاف أهل السنة يا جماعة، أن أئمة الجور ينبغي لنا أن نصبر عليهم، إلا كما في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ برهان. يبقى لا يجوز الخروج على أئمة الجور أي حكام الظلمة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني يبقى شرط مما يمنعوا الصلاة، ها؟ و يعني يأتوا بكفر بواح عندما فيه من الله إيه؟ برهان. طبعا ده مسلك أهل السنة والجماعة أن نحارب وأن لا نقف أمام الإيه؟ حكام الظلمة. ليه؟ لأن الوقوف أمام هؤلاء سيؤدي إلى إيه؟ إلى مفاسد وإلى فوضى كبيرة. والنهارده لو كل واحد فينا قال انا عايش في بلد والبلد دي فيها شويه ظلم وبتاع، انا هقف ضد الظلم ده. طب ما هو الظلم اللي انت فيه غير اللي انا فيه غير اللي التالت فيه غير اللي الرابع فيه، هتبقى المساله ايه؟ بس بقى مساله فوضى، هتبقى المساله فوضى. طيب يعني نكتفي بما ذكرناه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان بكم لا دي معانا ولا
انا واقف والله اتصلت عشان الجامعة تمسك فيا.
مين دي؟
يقول لي اسمها مينا دي. اطلع لها يا سيد محمد،
هو ما جيش بدماغه بالجزم. ما
كلمتهاش والله اتصلت عشان الجامع.
اسمع بقى جاب بصوت ليه بتشتم؟ مين ده
بتشتم؟
بتشتمك انت؟
اه بتشتم. ولو اتكلمت
بس
سامع حلو سابق الراجل وشكيل الاثنين.
Whoa!